البحث عن موسى. مقال لديفيد داو. ملخص: لقد امتد حكم الأسرة الثامنة عشرة بحسب التقسيم الزمني التقليدي المصري من حوالي العام 1550 وحتى العام 1320 قبل الميلاد، وبحسب التقسيم الزمني للكتاب المقدس فإن الخروج قد حدث حوالي العام 1446 قبل الميلاد، لكن لا يوجد أي دليل من سجلات الأسرة المصرية الثامنة عشرة على وقوع كارثة كبرى مشابهة لتلك التي ستنجم عن الضربات العشر التي ضربت أرض مصر أو تدمير الجيش المصري خلال تلك الفترة، ولا يوجد أي دليل أثري على غزو أراضي فلسطين من قبل يشوع خلال الفترة المذكورة.
إن الحل لهذه المشكلة يكمن في الاعتراف بأنه يجب تقليص التقسيم الزمني المصري لعدة قرون، وبذلك سيتم إرجاع الأسرة المصرية الثانية عشرة إلى زمن موسى والخروج. عندما يتم إجراء ذلك التقليص فإننا سنجد أن الأدلة كثيرة على كل من وجود أعداد كبيرة من العبيد الساميين في زمن موسى ودمار مصر والرحيل المفاجئ لهؤلاء العبيد. إضافة إلى ذلك فإن تقليص التقسيم الزمني المصري سينعكس من خلال تفسير العصور الجيولوجية في إسرائيل، حيث لا يوجد الكثير من الأدلة على غزو فلسطين في نهاية العصر البرونزي المتأخر، إلا أن نهاية العصر البرونزي المبكر تمتلك أدلة على سقوط أسوار أريحا ووصول شعب جديد يحمل ثقافة جديدة. ولا بد أن يتم تحديد هذه الأحداث وربطها مع إسرائيل الغازية تحت حكم يشوع.
عنوان: التحدي الذي يواجه الكتاب المقدس. حمل غلاف العدد الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر من عام 1995 من مجلة تايمز صورة لموسى ممسكا بلوح حجري عليه الوصايا العشر، وفي وسط الصفحة طرح سؤال يقول: اقتباس: هل الكتاب المقدس حقيقة أم خيال؟ نهاية الاقتباس. يدعي المقال أنه يوجد اقتباس أجزاء من العهد القديم، حيث أن الأدلة متناقضة أو أنها لا تزال مفقودة، بما في ذلك العبودية في مصر ووجود موسى وخروج يشوع والغزو العسكري للأرض المقدسة. كاثلين كينيون التي قامت بالتنقيب في أريحا لمدة 6 سنوات لم تجد أي دليل على الدمار الذي يفترض أنه وقع في ذلك الوقت. نهاية الاقتباس. في الحقيقة تدعي أن أريحا لم تكن مأهولة بالسكان في العام 1400 قبل الميلاد، وهو التاريخ التوراتي للخروج. اقتباس: عندما يتم تقييم المواد في ضوء معرفتنا الحالية يتضح وجود فجوة كاملة سواء من ناحية الرواية أو من ناحية المقابر، وذلك بخصوص الفترة الممتدة بين 1580 قبل الميلاد و 1400 قبل الميلاد. نهاية الاقتباس. إن التعبير المستخدم اقتباس في ذلك الوقت نهاية الاقتباس هو تعبير مهم للغاية، فالحقيقة أنه يوجد الكثير من الأدلة التي تؤكد على كل من العبودية في مصر ووجود موسى وخروج يشوع والدخول العسكري بقيادة يشوع إلى الأراضي المقدسة، وقد كشف البروفيسور غارستاند في أريحا النقاب عن جدران مهدمة وطبقة سميكة من الرماد في جميع أنحاء التل، مما يشير إلى أنه قد تم إضرام النيران بشكل متعمد. اقتباس: الجدار الخارجي قد عانى أكثر من غيره، بقاياه تنتشر على المنحدر. من الواضح أن آثار النيران الشديدة كانت واضحة، بما في ذلك كتل الطوب الأحمر والأحجار المتصدعة والأخشاب المتفحمة ورماد. لقد تم العثور على منازل محترقة ومهدمة ومتواجدة بجانب الجدار، وقد سقطت أسقفها على الآنية الفخارية المنزلية المتواجدة ضمنها. نهاية الاقتباس. إلا أن ما سبق لم يكن قد وقع في الوقت الذي قام علماء الآثار بربطه مع هذا الحدث. اقتباس: كان يعتقد بحسب الحفريات السابقة أنه قد تم اكتشاف الجدران الدفاعية لمدينة العصر البرونزي المتأخر، وأن الزلازل والحرائق قد تسببت بدمارها، وقد اتضح من خلال الحفريات الأخيرة أن هذه الجدران قد تم تحديد زمنها عن طريق الخطأ، فهي تنتمي في الواقع إلى العصر البرونزي المبكر. نهاية الاقتباس. يمكن من خلال المعلومات الموجودة في سفر الملوك الأول في الإصحاح السادس والآية الأولى حساب تاريخ الخروج، فنقرأ: اقتباس: وكان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل في شهر زيو، وهو الشهر الثاني، أنه بنى البيت للرب. نهاية الاقتباس. يتفق معظم المؤرخين على أن سليمان قد اعتلى العرش في حوالي العام 970 قبل الميلاد، وبالتالي فإن سنته الرابعة سوف تكون موافقة للعام 966 قبل الميلاد. أما السنة التي سبقت ذلك التاريخ 480 سنة، فإنها سوف توافق العام 1446 قبل الميلاد، وبناء على التواريخ التقليدية المقبولة من قبل معظم علماء الآثار، فإن ذلك التاريخ سوف يتوافق مع فترة حكم الأسرة 18 في مصر. عنوان: مراجعة مقترحة للتقسيم الزمني المصري. على الرغم من عدم وجود دليل على وجود موسى أو الضربات العشر التي وقعت في أرض مصر اقتباس في ذلك الوقت، نهاية الاقتباس، إلا أنه يوجد عدد من العلماء الذين يدعون بوجود خطأ فادح في التقسيم الزمني الذي حدث في عملية احتساب تواريخ التاريخ المصري، وأنه ينبغي أن يتم تقليص ذلك التقسيم الزمني لعدة قرون. يمكن أن تؤدي عملية إعادة التأريخ هذه إلى إرجاع الأسرة 12 إلى زمن موسى، ويوجد الكثير من الأدلة الظرفية التي في تسجيلات تلك السلالة والتي تدعم السجلات التوراتية. لقد كان سيسوستريس الثالث من أواخر ملوك الأسرة 12، وقد تم تصويره من خلال تماثيله على أنه طاغية قاس وقادر على استعباد رعاياه بعبودية قاسية، وابنه كان أمنمحات الثالث، والذي يبدو أنه كان يمتلك شخصية بغيضة، وربما يكون قد حكم لمدة 46 عاماً وولادة موسى ستكون مترافقة مع بدايات حكمه. قد يكون لأمنمحات الثالث ابنا واحدا يعرف باسم أمنمحات الرابع، وهو شخصية غامضة، وربما يكون قد خلف والده أو أنه كان وصيا على العرش بالتشارك معه. فإن كان قد حكم بالتشارك مع أبيه فهذا يعني بأنه من الممكن أن يكون أمنمحات الرابع هو موسى، وقد اختفى أمنمحات الرابع في ظروف غامضة، وذلك قبل وفاة أمنمحات الثالث. كان لأمنمحات الثالث ابنة اسمها سبك نفرو، ومن المعروف أنه لم يكن لها أولاد، فإن كانت هي ابنة فرعون التي نزلت إلى النهر لتستحم، فإنه من السهل معرفة السبب وراء تواجدها في ذلك المكان، فالسبب ليس هو عدم امتلاكها لحماما في قصرها، بل إنها كانت ستذهب إلى النهر لتغتسل ضمن طقس شعائري وتصلي إلى إله النيل الذي يدعى هابي، والذي كان أيضا إله الخصوبة. ولأنه لم يكن لها أولاد فإنها كانت بحاجة لذلك الإله، وعندما وجدت الطفل الجميل موسى هناك فإنها كانت ستعتبر تلك الحادثة استجابة لصلواتها. هذه الحادثة مسجلة في سفر الخروج في الإصحاح الثاني في الآيات 5 و6. ولكن عندما بلغ موسى سن الرشد وضع نفسه إلى جانب شعب إسرائيل واضطر إلى الفرار من مصر، وقد ترك هذا الأمر فراغا على العرش. وعندما توفي أمنمحات الثالث فإنه لم يكن له خليفة ذكر ليجلس على عرشه، فاعتلت سبك نفرو العرش وحكمت لمدة 8 سنوات كفرعون، وبوفاتها انتهت فترة حكم الأسرة 12 وخلفتها الأسرة 13. عنوان: العبيد الإسرائيليون. على مدى 15 سنة الماضية كنت أقود حملة لإعادة تنقيح التقسيم الزمني المصري، وقد أدى هذا الأمر إلى التعريف عن العبيد الساميين الذين كانوا يعملون في بناء أهرامات الأسرة 12 في قرية الكاهون في الفيوم، وهم العبيد الإسرائيليون الذين تتم الإشارة إليهم في سفر الخروج. قبل 15 عاما كان ينظر إلي على أنني منفصل عن الواقع الأثري، إلا أن الزمن قد غير كل ذلك. بالطبع كان الدكتور إيمانويل فيليكوفسكي قد اقترح تنقيح عينه، وذلك قبل أن أقوم أنا به، وهو الأمر عينه الذي اقترحه الدكتور دونوفيل كورفيل، إلا أنهما قد تعرضا للتجاهل، وذلك لأنهما لم يكونا عالمي آثار. ومنذ ذلك الحين انضم علماء الآثار المعترف بهم إلى جوقة المطالبين بالمراجعة. في العام 1991 قام بيتر جيمس بنشر كتابه الذي يحمل عنوانه قرون من الظلمة، وقد ادعى أن التقسيم الزمني المصري يجب أن يتم تخفيضه بمقدار 250 عاما. إن جيمس كان باحثا ذائع الصيت، وقد حمل كتابه مقدمة للبروفيسور كولين رينفرو من جامعة كامبريدج، معترفا فيها بأنه يوجد اقتباس ثورة كرونولوجية قادمة، نهاية الاقتباس. وقد قدم تصريحات بأنه اقتباس يجب أن يتم إعادة كتابة التاريخ. نهاية الاقتباس. في العام 1995 نشر ديفيد روهل كتابا يحمل عنوان اختبار الوقت، وقد ادعى فيه أنه يجب أن يتم تقليص التقسيم الزمني لمصر بمقدار 350 عاما. كل هذا سيعني بأن نهاية فترة حكم الأسرة الثانية عشرة ستؤرخ إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وهو التاريخ الذي يتوافق بشكل تقريبي مع تاريخ الخروج بحسب الكتاب المقدس، وأن العبيد المعروفين بأنهم قد عاشوا في الكاهون وعملوا في بناء أهرامات الأسرة الثانية عشر كانوا عبيدا إسرائيليين. وقد خلص البروفيسور براينت وود وهو أحد زملاء البحث التوراتي إلى أن العبيد الساميين الذين عاشوا في قرية الكاهون كانوا من بني إسرائيل، ويخلص إلى أن فترة 430 سنة
المذكورة في سفر الخروج في الإصحاح الثاني عشر في الآية 40
لم تكن الفترة الإجمالية من إبراهيم إلى الخروج كما يبدو عليه الأمر من خلال قراءة رسالة غلاطية في الأصحاح الثالث في الآية 17، لكنها الفترة الفعلية لوجود الإسرائيليين في مصر. إن هذا الافتراض سوف يقوم بوضع العبيد الإسرائيليين في فترة حكم الأسرة الثانية عشرة، ويتوافق هذا الدليل مع السجل التوراتي الذي يقول: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوما ورعمسيس. سفر الخروج الإصحاح الأول الآيات 8-11. قام السير فليندرس بيتري بالتنقيب في مدينة الكاهون في الفيوم، وقد كتبت الدكتورة روزالي ديفيد كتابا عن أعمال التنقيب التي قام بها، وقالت فيه: اقتباس: من الواضح أن الآسيويين كانوا موجودين في المدينة بعدد لا بأس به، وقد يكون هذا الأمر مخالفا للوضع السائد في أماكن أخرى في مصر. لا يمكن أن يتم تحديد وطنهم بالضبط في سوريا أو فلسطين، سبب وجودهم في مصر لا يزال غير واضح. نهاية الاقتباس. لم يستطع كل من روزالي ديفيد أو فليندرز بيتري تحديد شخصية هؤلاء العبيد الساميين وربطها مع بني إسرائيل، وذلك لأنهم تمسكوا بالتقسيم الزمني التقليدي الذي وضع الحدث التوراتي بعد عدة قرون من الأسرة الثانية عشر. لقد وجد اكتشاف آخر مثير للاهتمام قام به بيتري. اقتباس: الصناديق الخشبية الأكبر حجما والتي كانت تستعمل في الغالب لتخزين الملابس قد وجدت تحت أرضيات العديد من المنازل في الكاهون، كانت تحتوي على أطفال، وفي بعض الأحيان كان يتم دفن 2 أو 3 في صندوق واحد وتبلغ أعمارهم بضعة أشهر فقط عند الموت. يوجد تفسير توراتي لهذا الأمر: إن فرعون قد أصدر أمرا لقابلتي العبرانيين قائلا، اقتباس: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. نهاية الاقتباس. لكن قابلتي العبرانيين قد تجاهلتا هذا الأمر، لذلك اقتباس أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. نهاية الاقتباس. لابد أن العديد من الأطفال قد اختطفوا من أحضان أمهاتهم الثكالى وقتلوا، وعلى ما يبدو أنهن قد قمنا بدفنهم في صناديق طمرت تحت أرضيات المنازل. ومن السمات المميزة الأخرى لاكتشافات بيتري حقيقة أن هؤلاء العبيد قد اختفوا بشكل مفاجئ عن المشهد العام. وقد كتبت روزالي ديفيد اقتباس: من الواضح أن استكمال هرم الملك لم يكن السبب وراء هجر سكان الكاهون لقريتهم وتركهم لأدوات منازلهم وممتلكاتهم الأخرى في المتاجر والمنازل. نهاية الاقتباس. اقتباس: يوجد آراء مختلفة تتعلق بكيفية النظر إلى ربط هذه الفترة بفترة إشغال الكاهون من قبل السكان. قد تشير كمية وامتداد ونوعية المواد المتروكة والتي يتم استخدامها بشكل يومي إلى أن الرحيل كان أمراً مفاجئاً وغير مدروس. نهاية الاقتباس. وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد ربي خرجت من أرض مصر. هذا ما يرد في سفر الخروج الإصحاح 12 في الآية 41. عنوان: الضربات العشر على أرض مصر. إن استجابة فرعون لمطالب موسى بالسماح لعبيده بالرحيل كانت نتيجة للضربات العشر التي تسببت بدمار أرض مصر. هذه الأحداث مسجلة في سفر الخروج في الإصحاحات من السابع إلى الثاني عشر. تحولت مياه نهر النيل إلى دم، وأصيبت القطعان والمواشي بالوباء، وضرب البرق وأحرق الكثير من المواد، وضرب البرد المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة، وغطى الجراد البلاد وأكل ما بقي من المحاصيل الخضراء. وكان من الممكن أن ينهار الاقتصاد المصري لدرجة أنه لا بد من وجود تسجيلات لمثل هذه الكارثة التي أصابت البلاد، وهذا هو واقع الحال. يوجد بردية في متحف ليدن الهولندي، وهي مكتوبة في فترة لاحقة، لكن معظم العلماء يدركون أنها نسخة من بردية دونت في فترة حكم أسرة سابقة. من الممكن أن تكون قد دونت من الأسرة الثالثة عشر لتصف الظروف التي سادت بعد أن وقعت الضربات العشر، ونجد فيها التالي اقتباس، والترجمة هي ترجمة حرفية: كلا، ولكن القلب عنيف، الداء في كل الأرض والدم في كل مكان. كلا، لكن النهر دم، وهل يشرب منه الإنسان؟ كإنسان إنه يرفضه، يعطش إلى الماء. كلا، لكن البوابات والأعمدة والجدران تأكلها النيران. كلا، ولكن الرجال قليلون. ذلك الذي دفن أخاه في الأرض هو في كل مكان. كلا، ولكن المولود الابن العظيم للإنسان لم يعد من الممكن التعرف عليه. لقد أتى الغرباء من الخارج إلى مصر. كلا، لكن الذرة قد خربت في كل مكان، يجرد الناس من الملابس والعطور والزيوت. الجميع يقول: ليس هنالك من مزيد، المخازن خاوية، لقد أخذ الملك من قبل الفقراء. نهاية الاقتباس. عنوان: فرعون الخروج. يوجد سجلات للعبودية في عهد آخر حكام الأسرة الثانية عشر، سيسوسترس الثالث، وأمنمحات الثالث وسبك نفرد، كما وتدرج البعض منها شخصية غامضة تعرف باسم أمنمحات الرابع قبل سبك نفرو. كانت وفاة سبك نفرو إعلاناً لنهاية حكم الأسرة الثانية عشرة، وذلك لأنه لم يكن لديها أطفال، فموسى الوريث المتبنى قد هرب إلى مديان. أعقب زوال حكم الأسرة الثانية عشرة فترة من عدم الاستقرار، وقد تعاقب 14 ملكاً على الحكم، ولكن فترة حكمهم كانت قصيرة جداً، ومن المحتمل أن الملوك الأوائل كانوا يتسلطون على الدلتا قبل نهاية حكم الأسرة الثانية عشرة. كان ملوك الأسرة الثالثة عشرة قد بدأوا بشكل فعلي بحكم شمال شرق الدلتا، وعندما انتهى حكم الأسرة الثانية عشرة ملأوا الفراغ واستولوا على السلطة بوصفهم الأسرة الثالثة عشر. لم تكن فكرة السلالات فكرة مصرية في ذلك الوقت، إنها اختراع لاحق من قبل مانيثو، وهو الكاهن المصري من القرن الثالث قبل الميلاد، والذي ترك سجلا لتاريخ مصر وقسم الملوك إلى سلالات أو أسر حاكمة. أدى صعود هؤلاء الملوك إلى السلطة إلى صراع شرس فيما بينهم، مما أدى إلى تعاقب سريع للحكام، إضافة إلى انتشار جزئي للفوضى في البلاد. لم تهدأ الأمور إلى أن تولى نفر حتب العرش واستعاد بعض الاستقرار، وحكم لمدة 11 عاما. أنا أحدد شخصية نفر حتب الأول الذي يعرف باسم خعسكر على أنه هو الفرعون الذي طالبه موسى بأن يطلق شعب إسرائيل، والسبب الذي يدفعني إلى القيام بذلك هو أن بيتري قد وجد جعرانات لملوك سابقين في الكاهون، لكن آخر جعران وجده هناك كان لنفر حتب، والذي كان على ما يبدو الفرعون الحاكم لمصر عندما غادر العبيد الإسرائيليون الكاهون بشكل مفاجئ وهربوا من مصر كما يرد في الخروج. وفقا لمانيثو كان آخر الملوك الذين حكموا مصر في الفترة التي سبقت احتلال الهكسوس لمصر دون قتال. دون قتال؟ أين كان الجيش المصري؟ إن الجيش المصري كان غارقا في قاع البحر الأحمر، هذا ما يرد في سفر الخروج في الإصحاح الرابع عشر في الآية 28. إن خعسكر أو حتب الأول ربما يكون هو فرعون الخروج، ولم يتم العثور على مومياء له. في محاضرة ألقاها البروفيسور وود ربط اسم رعمسيس المذكور في التكوين في الإصحاح 47 في الآية 11 والخروج في الإصحاح الأول والآية 11 والإصحاح 12 والآية 37 بالكلمة المصرية التي تعني بوابة الطريقين أو باب الطريقين، إنه يقوم بربطها مع الطبقة D2 التي من المركز السكاني الجديد في تل الضبا أي أفاريس عاصمة الهكسوس، وهو موقع يتم التنقيب فيه من قبل عالم الآثار النمساوي مانفريد بيتاك. ووفقا لبيتاك فإن هذه الطبقة الأثرية تحتوي على دليل أكيد على وجود عنصر كنعاني. وفي الطبقة D2 يقوم وود بربطها مع الإسرائيليين في مصر. إن أولئك الذين يعتبرون أن رعمسيس الثاني هو فرعون الخروج يستشهدون بهذه الآيات التي تتضمن اسم رعمسيس كدليل لدعم تحديدهم هذا. لكن إن كان رعمسيس هو فرعون الخروج، فيجب أن يكون جسده في قاع البحر الأحمر وليس في متحف القاهرة حيث هو متواجد اليوم. إن الجدل الذي يقدمه وود يزيل ضرورة ربط اسم رعمسيس بآيات الكتاب المقدس. الخلاصة: يوجد الكثير من الأدلة التي تدعم عبودية الإسرائيليين في مصر والاختفاء المفاجئ لهؤلاء العبيد ودمار مصر نتيجة للضربات العشر وتدمير الجيش المصري، وذلك إن قمنا بالبحث في الزمن المناسب. فالزمن هو عنصر حيوي ومهم في تفسير التاريخ القديم. وفقاً لتسجيلات الكتاب المقدس، إن حدث الخروج قد وقع قبل 480 عاماً من قيام سليمان بوضع أساسات الهيكل الذي بناه في أورشليم. هذا ما يرد في سفر الملوك الأول في الإصحاح السادس والآية الأولى. هذا سيضع حدث الخروج في حوالي العام 1446 قبل الميلاد. كان عهد الله مع إبراهيم قبل 430 سنة، أي حوالي العام 1850 قبل الميلاد، ومن خلال أعمار أسلافه رجوعا إلى نوح والواردة في سفر التكوين في الإصحاحات الثاني عشر والثالث عشر، يمكننا أن نقوم بحساب يفيد أن الطوفان العظيم قد حدث قبل 427 سنة، أي حوالي العام 2302 قبل الميلاد. لكن وفقاً لمعظم المراجع حول التقسيم الزمني المصري، فإن بناء الأهرامات قد تم حوالي العام 1550 قبل الميلاد، وأن أولى الأسر التي حكمت مصر كانت في العام 3100 قبل الميلاد. وبالتالي فإنه يوجد اختلاف وتعارض بين التقسيم الزمني المصري وفق التفسير العام له وبين السجلات التوراتية. فلم يكن من وجود للأسرة المصرية الأولى أو الأهرامات قبل الطوفان. فإذا كان الكتاب المقدس موثوقا به من الناحية التاريخية كما أعتقد، فلا بد من وجود خطأ في التفسير العام للتاريخ المصري الذي يجب أن يتم تقليصه لعدة قرون. إن القضية واضحة. إن قبول التقسيم الزمني الحالي للتاريخ المصري ورفض التسلسل الزمني التوراتي يفتح الباب للتشكيك في بقية السجلات الكتابية المبكرة، بما في ذلك السرد الذي يتناول الخلق الذي حدث في ستة أيام. ولكن إن تبين أن التقسيم الزمني المصري معيب، فإن عقبة رئيسية أمام قبول سجلات الكتاب المقدس سوف تزول، والتاريخ المدون في سفر التكوين سيبقى صحيحا. لا تترددوا بزيارة موقعنا الإلكتروني creation.com/Arabic، إضافة إلى موقع reasonofhope.com. إلى اللقاء، ولنعطي المجد لله دائماً.